صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي حلقتنا هذه يسرنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة طول كرم فضيلة المفتي، مفتي محافظة طول كرم، الشيخ عمار بدوي حفظه الله. نرحب بكم بداية فضيلة الشيخ أبو خبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. نبدأ لقاءنا هذا معنا الاتصال الأول. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
أبو محمود من لوت تتكلم.
أبو محمود من وين؟
من لوت،
من القدس. حياك الله، تفضل يا أخي محمود.
فضيلة المفتي، كان الأسبوع اللي فات اليوم الثاني الكتاب، العادة إنه الست لما الرجال لما يكون في المسجد بعد صلاة الصبح كأنه حج وعمرة، الست لما تقدرش تروح على المسجد الصبح تشوفوا الحكم الشرعي اذا كان صار وقت في البيت واستنت الصبح بعد
نعم واضح السؤال، حتى تكسب اجر الحج والعمره بعد صلاه الفجر.
ايوه
ان شاء الله تعالى.
قريب مره جاي جامع، شو الحكم الشرعي تبعها؟
ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي محمود، حياكم.
شكرا.
العفو. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته،
تفضل يا أخي الكريم.
كيف الحال يا حبيبي؟
حياك الله، الله يرضى عليك.
في عندي ثلاث أسئلة أبدأ غلبك بينك.
نعم، من وين حضرتك؟
إبراهيم عبد الرازق، كنت ياسير.
حياك الله، تفضل أخي إبراهيم.
الله يرضى عنك. إن أبغض الحلال عند الله الطلاق.
نعم.
أحد يخوف كل لا يجوز أن تقول هذا الكلام لأنه حلال، وبعض المشاكل لا تحل إلا بالحلال، هل هذا الكلام صحيح؟
ماشي. نعم.
واضح أخوي؟
واضح. نعم.
السؤال الثاني، سمعت أحد المشايخ يقول أنه إذا ثبت الذات الإلهية والعياذ بالله تقبل توبة العبد، أما إذا ثب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا توبة له ويجب قتله، مع العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسامح في حقه، فبدنا نستوضح هذا الموضوع بعينك الله بأبي هو أمي رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن شاء الله.
السؤال الثالث، إذا قام الحد على المسلم وقتل على الحد الذي قام به وتاب وقتل، هل في لا يحاسب يوم القيامة على هذا الحد ويغفر الذنوب السابقة أم بس على الحد هذا لا يحاسب؟
إذا أقيم الحد على مين؟
على على, على مسلم اترى ذنبا.
ماشي إن شاء الله.
فيغفر فيحاسب على فيغفر له جميع ذنبه أم بس على الحد اللي القيام عليه؟
ماشي إن شاء الله. اسمع إجابة.
واضح إن شاء الله.
واضح إن شاء الله.
الله يجزيكم خير. السلام عليكم.
الله إبراهيم. وعليكم السلام. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
لو سمحت والله زين على الشيخ بعد السؤال.
تفضل. من حضرتك؟
من جنين.
حياك الله.
الله يحييك. في عندي روحي يا أخي، بس في عندي خروفين، يعني واحد مليح ومفكك عنده فتاك، وواحد أقل منه شوية، هل يجوز لي إني يعني الفتاك ده إنه بيأثر على الوضعية أو لا؟ بس هذا السؤال.
واحد
واضح السؤال.
خروف عنده إيش؟ فتاك؟
افتاك. يعني
ماشي
اجلك الله، يعني بضاعته كبار هيك يعني بي بي
ماشي. نعم ماشي ان شاء الله تسمع.
ماشي.
والثاني سليم ما في اي شيء،
الثاني اقل منه بيدي
برضو عنده بس اقل.
لا الثاني لا مليح
بيش عنده بس هو اصغر، يعني
بس بدي اعرف لانه هذا اللي عنده الافتاك احسن من هذا، بدي اسال عنه.
بأيهما تكون أضحية؟
أيوة.
نعم ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم.
الله يبارك
حياك الله. أهلا وسهلا بك. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
وعليكم السلام، يعطيك العافية.
أهلا أستاذ مصعد.
سؤال أول إن شاء الله، إنسان حج عن إنسان آخر هل له ثواب مثل من حج عنه؟ اثنين، هل هذا الإنسان اللي بده يطلع يحج، طبعا أهله وكلونا في فلان تحجيت بدل الله بده تحج عن أبونا وأخونا وعن أي إنسان، هل عليه أو عليهم أن يدفعوا له من خروجه من مدينته حتى العودة، ولا فقط اللي هي الرسوم للحج؟ يعني المفروض يدفعوا له كل هذه المصاريف، ولا فقط اللي هي الرسوم اللي بتاخذ الأوقاف؟ السؤال الثاني، إنسان طلع على الحج قبل طلع وصل مدينة أو مكة، فاتصل بأهله أنه أنا ما بده يضحي في مكة، بده يضحي ضحوني في نابلس، هل من الحكم الشرعي بذلك؟ ومتى عليهم أن يضحوا له؟ هل أن يضحوا يأخروا مثلا لتاني يوم العيد أو ثالث يوم العيد زي يعني حتى السنة، ولا عليهم أن يضحوا له في بداية يوم العيد حتى لأنه ذلك يتعلق في إحرام هذا الحج؟ رجاء أنك توضح لنا يا شيخ بشار يا شيخ حمار، شكرا جزيلا.
الأضحية فلو. الأضحية ولا
أضحية اللي في مكة مش نضحي في يوم الذبح؟
ما هي إذا أحكام هذيك في هدي وفي أضحية، إن شاء الله نسمع الإجابة.
الحج شو بيقوم مش بالهدي؟
إن شاء الله ماشي، هذا بيها تفصيل وإن شاء الله بنسمع الإجابة.
شكرا جزيلا،
حياك الله العفو. معنا أيضا اتصال آخر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. نعتذر، يبدو فقدنا الاتصال مع الأخ الكريم، نعتذر إليه ويحاول اتصال بنا مرة أخرى. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله، تفضل يا أخي.
حياك الله. معك من نابلس، الله يخليك.
أهلا وسهلا.
حابب أسأل إنه يفرق من الشيخ أو نعرف شو الفرق بين الحج القارن والمتمتع والمفرد، وكل الشكر لك ولا سيدنا الشيخ.
حياك الله، إن شاء الله اسمع الإجابة يا أخي الكريم. معنا أيضا مكالمة أخرى، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير، الله بارك الله فيكم.
حياك الله وبارك فيك.
حركت بدي أسألك سؤال، اللي بتصير عنا حركت في وضع زي انتخابات من انتخابات، شو حكمها في الإسلام وإحنا بنعرف إنه هذه طريقة أو لغة اليهود والنصارى، وربنا قال لمحمد صلى الله عليه وسلم لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، يعني هذه طريقة اليهود الانتخابات والغرب وإشي وكوتا ومش كوتا وتحديد وإشي، فبنعرف من الشيخ حكم ذلك. اثنين، بنعرف إنه راية علم السعودية تحتها سيف، بدي أسأل سؤال، هل أجى محمد صلى الله عليه وسلم بالسيف أو بالحجة الأقوى هو القرآن الكريم وفتح الله عليكم؟
حياك الله.
الله يبارك فيك.
من وين تحكي مع الأخ، من أي منطقة؟
والله بحكي معك من مدينة كبيرة.
حياك الله، أهلا بك.
حياك الله.
إن شاء الله تسمع الإجابة. نأخذ اتصال آخر، السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
تفضل.
أبو محمد.
نعتذر. معنا اتصال، السلام عليكم. طيب نتوقف إذن هنا عند هذا السؤال. فضيلة المفتي الشيخ أبو خبيب، لو تكرمتم نبدأ بالإجابة. وكان الاتصال الأول للأخ المستمع أبو محمود من القدس، كان سؤاله عن المرأة التي لا تستطيع حضور صلاة الفجر جماعة في المسجد، هل لها يعني لو صلت الفجر في بيتها أجر العمرة فيما لو صلت الفجر واستمرت يعني تمكث يعني منتظرة شروق الشمس، لها أجر حج وعمرة كما في الحديث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم كثيرة. الحديث الشريف الذي يتحدث عن فضل المكث بعد صلاة الفجر في المسجد ثم شروق الشمس وبعد ذلك يصلي ركعتين، فهذا له أجر عمرة تامة كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون إلا لمن صلى على هذه الهيئة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لمن صلى في البيت، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. يعني إذا كان هذا الأمر متعلق بالمسجد، لكن المرأة يعني حتى يعني تكون محصلة لأجر وإن كان قريبا، ماذا بإمكانها أن تفعل؟ يعني كيف تحصل على أجر يعني وإن كان يقارب هذا الأجر الذي يحصل عليه من صلى الفجر جماعة في المسجد؟
وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا النساء يصلين الفجر جماعة في المسجد، ولكن ليس فرضا على المرأة أن تذهب لتصلي في المسجد، اختلاف الأزمان واختلاف العصور، وهذا يؤدي أن تخرج النساء إلى المساجد في وقت الفجر هو وقت يعني فيه فتنة كبيرة عليهن، ولذلك تؤجر المرأة على صلاتها في بيتها، تؤجر على هذه الصلاة، لكن هذا الفعل يختص بمن صلى في المسجد. والله تعالى
نعم. بارك الله فيكم. ننتقل للأخ المستمع الأخ إبراهيم من تياسير، له ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول يعني ما تناقل أنه حديث، إن كان هو حديث أم غير حديث، أن أبغض الحلال إلى الله عند الله الطلاق، يعني هل هذا الأمر كما قال الأخ المستمع أنه لا يجوز أن نطلق على الطلاق بأنه أبغض، كلمة أبغض؟
وهذا ليس حديث صحيح، هذا القول مشهور، ولكن كثير من علماء الحديث ضعفوا هذا الحديث من حيث السند والثبوت والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك مدام هو ضعيف لا تصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه القطع والثبوت، وإنما يقال على صيغة قيل وورد وجاء من صيغة التضعيف المعروفة عند علماء الحديث. والله تعالى
نعم. بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول يعني كما استمع إن صح الكلام أنه إذا شتمت الذات الإلهية والإنسان تاب فيعني تقبل توبته، لكن إن إذا شتم النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقبل توبته، صحة هذا الكلام وسبب التفريق إن كان الكلام صحيحا؟
وإذا شتم ثم تاب واستغفر فتوبته تقبل بأي ذنب كان، لكن إن شتم وأصر على شتيمته فعندئذ وبقي مصرا على شاتم النبي صلى الله عليه وسلم أو للذات الإلهية فهنا يكون كافرا ويقام عليه حد الردة إذا كان مسلما وارتد عن الإسلام. والله تعالى
نعم. بارك الله فيكم. بعد ذلك كان سؤاله الثالث يقول إذا أقيم الحد على مسلم اقترف ذنبا أو جريمة هل يوم القيامة تغفر له جميع ذنوبه؟
إذا أقيم عليه الحد في الدنيا وعوقب فلا تقام عليه عقوبة يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجمع على عبد عقوبتين، إضافة إلى أن المسلم إذا ارتكب ذنبا في حياته الدنيا ولم يعاقب على هذا الذنب ولم يحاسب عليه وتاب من ذنبه فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، والله تعالى غفور ورحيم. فليس كل ذنب يقترفه العبد يعاقب عليه في الدنيا، فهناك من يقترف ذنوبا لا يعلمها أحد إلا الله عز وجل أو يكون مستترا بها، فهذا هو بينه وبين ربه، فإذا ما تاب وصدقت توبته فالله تعالى يغفر الذنوب، وهو الذي قال في كتاب الكريم إن الحسنات يذهبن السيئات. والله تعالى
بارك الله فيكم. السؤال بعد ذلك كان للأخ المستمع من جنين يقول عنده أضحية وعنده يعني يريد أن يضحي وعنده خروفين، أحدهما عنده فتاق كما قال والثاني يعني أصغر من الأول، فبأيهما يضحي؟
والأضحية تكون بالخالية من العيوب، فهو يريد أن يقدم إلى الله عز وجل شيئا عظيما بين يدي ربه سبحانه وتعالى، فليقدم الأفضل والخالي من العيوب. والله تعالى
نعم. بارك الله فيكم. ننتقل للأستاذ أبو أسعد من نابلس، له ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول يقول إنسان حج عن شخص آخر يعني هل له أجر من حج عنه مثل الأجر نفس الأجر يأخذ؟
من حج عن غيره فله أجر وثواب الحج لأنه أدى الفريضة عن غيره، وله أجر دون أن ينقص أجر من وكله شيء. والله تعالى
نعم. بارك الله فيكم. السؤال الثاني هل على يعني من وكلوا شخصا أن يحج عن أحد أقربائهم أن يدفع جميع التكاليف أم فقط رسوم الحج؟
هذا يعود إلى الاتفاق القائم بين أهل الشخص المذكور وبين من يريد أن يؤدي هذه الفريضة، فهذا على ما يتفق عليه، فهناك من يأخذ مبلغ أقل وهناك من يأخذ أكثر، فهذا يعود إلى ما اتفق عليه. والذي ننصحه أن إذا إنسان خرج لهذا الغرض خصيصا فهذا لا شك أنه سيتكلف كثيرا، لكن إذا ذهب شخص وقد سافر وليس لغرض، يعني هناك له أغراض أخرى، ممكن يكون إنسان مبتعث من قبل الجهات الرسمية ولا يتكلف أجرة الطريق ولا يتكلف المنام والسكن، فننصح مثل هؤلاء أن يراعوا حال الناس إذا ما حجوا عنهم. أما بالنسبة للأجرة ستكون حسب ما يتفق عليه الطرفان، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثالث للأستاذ أبو أسعد يقول: شخص ذهب للحج واتصل بأهله أن يضحوا له في بلده، إذا كان مثلا في نابلس أن يضحوا له في نابلس، هل هذا يجزئ عما سيقوم به الحاج في المشاعر هناك؟
والحاج ليس مكلف بالأضحية، الذي يذبحه الحاج في حجه اسمه الهدي، وهذا الهدي هو حكمه هدي واجب، وهذا الهدي الواجب لأنه تمتع، حج التمتع. حج التمتع هو أن يذهب الحاج إلى مكة فيطوف ويسعى ثم يقصر أو يحلق رأسه ويؤدي العمرة كالعمرة بالضبط، وهي عمرة يؤديها، ويتحلل من ملابس الإحرام ويبقى على حاله، يعيش حياة طبيعية كما كان قبل إحرامه إلى ثمانية ذي الحجة. فهذه اسمها اسم حج التمتع، وهذا حج غالب العلماء، غالب الحجاج، وحجاج بلادنا قاطبة تقريبا يحجون حج التمتع. مقابل هذا التمتع أنه من ساعة ما وصل مكة المكرمة وطاف وسعى ودى العمرة عن ثمن ذي الحج وهو يمارس حياته الطبيعية، تمتع بها حياة طبيعية، مقابل ذلك عليه أن يذبح الهدي وليس الأضحية كما يظن بعض الناس. هذا الهدي لا يذبح إلا في مكة المكرمة، ولا يجوز أن يذبح في بلد آخر، يعني إحنا من فلسطين ما بنذبح في فلسطين، وإنما نذبح في مكة لقول الله سبحانه وتعالى هديا بالغ الكعبة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل من منحر، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. إذا ما يذبح الحاج هنالك هدي، ولا يجوز أن يذبح في بلده. نعم، والأضحية ليست واجبة على الحاج.
الأضحية ليس لها علاقة بمناسك الحج.
نعم،
يعني لا يوجد هناك أي رابط بين الأضحية وبين مناسك الحج إطلاقا، بدليل أن غير الحاج يضحي.
نعم،
وهو ليس حاجا، والله تعالى.
بارك الله فيكم. ننتقل الآن لسؤال أحد الإخوة المستمعين من نابلس، يريد من فضيلتكم أن تبين ولو بإيجاز عن الفرق بين الحج القارن المتمتع والمفرد.
الحج ثلاثة أنواع، ولكن يعني الأفضل حج التمتع. النوع الأول الحج المفرد. الحج المفرد هو أن ينوي الحاج من الميقات الحج، يعني مثلا رايح من فلسطين نفترض عند أبار علي بقول لبيك اللهم حجا، وهذا الحاج المفرد يظل في ملابس الإحرام من يوم ما تحرم من الميقات إلى أن يأتي يوم العيد ويرمي الجمار ويطوف طواف الإفاضة ويحرق أو يقصر، يتحلل في يوم العيد، وهذا مدة الإحرام فيه طويلة جدا وفيها إرهاق على الناس، خاصة إذا أحرم مبكرا، يعني واحد طلع من 20 ذي القعدة وأحرم بده يظل 20 ذي القعدة إلى 10 ذي الحجة، بده يظل 20 يوم محرم، وهذا لا شك أنه فيه إرهاق كبير، وهو نوع من أنواع الحج. هناك من يعني لا يفعل إلا ذلك في بعض البلدان الإسلامية، أو إنسان ممكن يروح متأخر عن الحج، يروح قبل يوم عرفة بيوم، يوم 2 ذي الحجة أو 9 ذي الحجة يحرم، بيكون عليه سهل. لكن إذا كان من جاء من أماكن بعيدة ويحرم بالحج المفرد، فهذا لا شك فيه إرهاق شديد جدا على هذا الإنسان. النوع الثاني من الإحرام هو الحج التمتع، وهو ما يعمله ما يفعله الكثرة الغالبة من المسلمين، وبلادنا كذلك يسير على هذا المنوال. وحج التمتع محرم من الميقات بالعمرة، بقول عند الميقات لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا به إلى الحج، ينوي هذه النية ويذهب إلى مكة المكرمة، يطوف ويسعى ثم يقصر أو يحلق رأسه وانتهى الأمر، يتحلل من ملابس الإحرام ويمارس حياة طبيعية إلى أن يأتي يوم 8 للحجة ويحرم من مسكنه، محل ما هو ساكن بالسكن اللي عنده، بيحرم بالحج ويتوجه إلى منى ثم إلى عرفة يوم 9 ويكمل بقية المناسك. النوع الثالث هو حج القارن، وهو أن يقرن بين العمرة والحج، يقول لبيك حجا وعمرة، يقرن بين الحج والعمرة. فإذا دخل مكة طاف طواف القدوم، ثم إن أحب تقديم سعي الحج فله أن يقدمه، فيسعى سعي الحج بعد طواف القدوم ويبقى على إحرامه حتى يوم التروية اللي هو 8 ذي الحجة. في اليوم 8 ذي الحجة يخرج إلى منى ليبقى فيها يوم 9، وصبيحة 9 يخرج منها إلى عرفة ويبقى في حدود عرفة إلى أن تغرب الشمس، ثم يتجه إلى المزدلفة، وبعدها المزدلفة يذهب إلى منى ليرمي الجمرات. وغالبا ما يكون القارن أن يقدم الهدي مع في إحرامه. أفضل أنواع الحج بما هو يعني أمر من ذكره علماء الحديث والفقهاء أيضا هو حج التمتع، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع من البيرة، له سؤالان. سؤاله الأول، يعني هل هو صحيح ما ذكر أن الانتخابات هي طريقة اليهود والنصارى، وبالتالي يعني يجب أن لا تكون نهج عندنا، أم هذا الكلام غير صحيح؟
هذا الكلام خطأ وهو غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت بيعة العقبة طلب من الأنصار، وقد أتوا إلى مكة المكرمة، طلب لهم منهم أن يختاروا نقباء، وقد اختاروا من بينهم نقباء ليكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وليحادثوه وليمثلوا بقية الأنصار، وكان عددهم أكثر من 70 رجلا وامرأة. فالانتخاب هو أمر مباح وليس له علاقة لا بيهود ولا بنصارى ولا بغيرهم، وإن كانت هي طريقة شائعة في كثير من الدول والأقطار غير الإسلامية، لكن هذا لا يمنع أن تكون أيضا عند المسلمين، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني، هل جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، لا سيما أن بعض الرايات وجد عليها سيف، فما يعني صحة هذا الكلام أو مدى يعني عدم دقته؟
ما في يعني أي علاقة ورابط بين أنه النبي صلى الله عليه وسلم حمل السيف أو لم يحمل السيف، وبين الرايات التي تتخذها الدول وغير الدول. هذه دائما الرايات تكون عبارة عن شعار يجسد تقاليد وعادات وأعراف وثقافة البلد التي تتخذ الشعار، وسواء اتخذ السيف أو غير السيف، هذا كما قلت هو الراية تمثل غالبا موروث ثقافي عند الناس، والعرب مشهورين بالرايات بالبيض والحمر والسود، ومعروف الأشعار التي قيلت في هذه الرايات على اختلاف ألوانها. والنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة لا شك، لكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قاتل بالسيف من قاتله، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. هنا سؤال إحدى الأخوات المستمعات، نعم ماجدة، تقول: هل نقرأ التشهد في الوتر إذا أردنا أن نكملها في شهر رمضان تراويح، أي يريد أن يؤدي بدل ركعة واحد ركعتين تراويح، مع العلم أننا كنا نصليها جماعة ونفارق الإمام بذلك؟
مرة ثانية معلش.
تقول: هل نقرأ التشهد في الوتر إذا أردنا أن نكملها تراويح لأداء أو تريد أن تؤدي بدل ركعة واحدة ركعتين تراويح، مع العلم أنها تصليها جماعة ولا تفارق الإمام؟ يعني إذا الإمام يريد أن يأتي بالركعة الأخيرة من الوتر، هل تتابع الإمام تقرأ معه التشهد في الركعة الأخيرة، أم تقف وتفارق الإمام عند هذه المرحلة اللي هو جلس فيها للتشهد؟
يجوز للمصلي أن يصلي الوتر ثم بعد الوتر يصلي ما شاء الله تعالى أن يصلي، يعني صلت الوتر مع الإمام أكملت كما صلى الإمام صلت معه، ثم بعد ذلك تحب أن تصلي نافلة يجوز ذلك، لكن الأفضل أن تختم صلاتها بالوتر، يقول صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. الآن هي تري ولكن لا توتر مرة ثانية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. الآن الإمام كان في الركعة الثالثة، فهي تريد أن تكملها رابعة تقف، فلها أن تفارق الإمام وتصلي ركعة رابعة، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. هنا سؤال الأخ حسني يقول: هل يجوز للمرأة المتزوجة أو للشابة أن تكشف شعرها وأن تلبس فستان سهرة أمام أخيها؟
نعم، يجوز لها أن تكشف شعرها وتلبس فستان السهرة أمام أخيها، لأن أخاها محرم عليها، ويجوز أمام المحارم أن تكشف المرأة رأسها وكذلك ساقيها وذراعيها ما دامت تأمن الفتنة، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. سؤال الأخ مروان يقول: أخي شاب يسأل كيفية العودة إلى الله وأن يجدد نيته إلى الله تعالى بنية صادقة، يقول هو رجع إلى الله لكن يعني يجد صعوبة في الطاعة لأنه غاب عنها فترة طويلة، ماذا تقولون له الأخ الكريم؟
ممكن أن يجد صعوبة فيها، ولكن بإصراره وبكثرة استغفاره وتوبته وإرادته أيضا سيصل سيكون الأمر عليه يسيرا أكثر، خاصة إذا ما اتخذ صحبة صالحة وأوثق عرى الإيمان في قلبه ونفسه، وما تدريجيا سيجد أن للإيمان حلاوة لا يجدها إلا في هذا الإيمان، ويعلم أن ما عند الله أنه كلما تقرب إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: من تقرب إلى الله شبرا تقرب إليه ذراعا، وإذا تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، وإذا جاءه مشيا أتاه هرولة. وهذا فيه مدى إدراك رحمة الله لمن أقبل على الله سبحانه وتعالى، أسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا جميعا إلى سواء السبيل.
أمين رب العالمين. هنا سؤال أيضا على صفحتنا على الفيسبوك، وبعدها نتواصل مع الإخوة المستمعين. تقول السائلة سميرة، الأخت سميرة تقول: هل لو سمحتم أريد أن أعرف هل نستطيع أن نجمع الظهر مع العصر بغير السفر، مثلا أن يكون الشخص في وظيفة ولا يوجد مجال ولا بأي شكل أن يصلي، فهل يستطيع أن يجمع العصر مع الظهر؟
الجمع هو الأمر يكون لوجود عذر شرعي، والأعذار الواردة في الجمع هي السفر والمطر والمرض والبرد والظلمة والخوف، وتكون الحاجة في إطار ضيق، أما على أن لا يتخذ عادة. أما بسبب الوظيفة فيستطيع أن تصلي في وظيفتها، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. الآن نتواصل مع المستمعين، نأخذ بعض المكالمات فيما يسمح به وقت البرنامج المتبقي من وقت البرنامج. معنا الآن اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم، معك أحمد من جنين.
حياك الله، تفضل أخي الكريم.
أنا يعني بعتني أبوي غير بالي عليه، بحترمه وبقدره، لكن أجت علي فترة تجوزت، يعني بعد ما هذا فترة 22 سنة تجوزت. لما تجوزت بطلت إني أعطي أبوي مصارع، عشان مش قادر إني أأمن نفقاتي يعني. فأبوي بيزعل وبيحرد، حتى يضطرني من الدار كل الجيش على البيت. هسا هل إني إذا برجع له بربحكي معاه برضه هو بيستكونيش؟ إذا أنا بردش برجع نهائيا على البيت، أعتبر هذا عقوق لهذا الوالد ولا كيف؟ شو حكم اللي بيعمله في الإسلام؟
ماشي الحال إن شاء الله، أسمع الإجابة أخي الكريم. حياك الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله لو سمحت عاوز أسأل فضيلة الشيخ السؤالين. السؤال الأول، قرأت في كتاب للشيخ منظار الضامن اسمه القول المبين أو الكلام المبين في أخطاء المصلين، يقول فيه بأنه الصلاة في البنطلون غير لا تقبل وغير جائزة، وأن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالبنطلون. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، فضيلة الشيخ بدي أسأل، كثير من المساجد في الشتاء بالذات بيجمعوا بين الجمعة والعصر، وأنا قرأت في أكثر في الكتاب أنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الجمعة والعصر، حتى أنه كان في إحدى المرات الرسول صلى الله عليه وسلم بخطب في الناس وقت صلاة الجمعة وأشتت الدنيا عليه وقام صلى صلاة الجمعة. فمنين كثير من المشايخ جابوا أنه هناك جمع بين الجمعة والعصر؟ شكرا كثير، بارك الله فيك.
العفو، من وين حضرتك؟ من نابلس. حياك الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
أخي الكريم، بدي أسأل سؤالين. أنا السنة بدي أحج، وحج متمتع وحج بالطائرة، فالرحلة ستكون من عمان إلى جدة ثم مكة، فيكون الإحرام أثناء الطيران، وبالتالي سأعتمر في مكة، ومن ثم بعد العمرة في بضعة أيام قبل بدء الحج، قبل 8 ذو الحجة، يعني أنا في 3 ذو الحجة رح أطلع بالطيارة، فهل بحق لي إذا رحت على المدينة إني أعمل كمان عمرة بس أرجع على مكة؟ السؤال الأول.
يعني أنت بدك تطلع من عمان
لجدة.
لجدة.
هلا بحرم في الطائرة ثم بعمل عمرة.
نعم.
بعدين بتحلل من العمرة، ففي معي بضعة أيام. فبدي أزور المدينة المنورة وأرجع مرة ثانية لمكة.
نعم نعم.
للحج، فهل بحق لي إني أعمل كمان عمرة؟
ماشي.
والسؤال الثاني، إنه موعد الطيارة بيكون في 31/10 اللي هو بصادف 13 ذو الحجة، فهل أنا يعني بكون من الناس المتعجلين في الحج؟
العودة طبعا 13 ذو الحجة العودة.
نعم.
العودة 13 ذو الحجة، فهل أنت من المتعجلين؟
صحيح، لأنه المتعجلين بدهم يطلعوا ب 12 ذو الحجة.
إمتى بيطلعوا؟
ب 12. يعني قبل بيوم. هلا أنا طائرتي يوم 13 ذو الحجة بعد الظهر، يعني تعرف لازم تكون في المطار قبل، فبالتالي يعني فقط صلاة الصبح يمكن تكون في مكة، ومن ثم الانطلاق للمطار. هلا لاني انا ببقى كمان بدات الليله الاضافيه هاي، بحق لي اكون متعجل ولا لا يجوز ان اكون متعجل؟
ماشي الحال. من وين حضرتك اخي الكريم؟
من رام الله.
حياك الله.
شكرا لك.
ان شاء الله اسمع الاجابه. العفو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. نتوقف.
مع الاتصال.
نعم. طيب، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيكم على البرنامج اخي وشاك.
وفيكم، حياك الله.
مثل فضيلة الشيخ، إن شاء الله، ما حكم الرجال أو الشباب الذين يذهبون إلى الأردن للزواج من أخواتنا الصبيات اللواتي تجبرن من وطنهن بأرخص المهور؟
مش واضح السؤال. حكم الذهاب إلى
الأردن،
إلى الأردن
للزواج من أخواتنا الصبيات اللواتي تجبرن من أوطانهن بأرخص المهور.
نعم نعم.
إذا تم اغتصابها بأمثل المهور، بأرخص المهور.
نعم.
هذه هي جيزة المتعة والتي أخذت اسم جيزة السطرة اليوم، عن علم أن الرجال أغلبهم متزوجون. ما حكم وظيفة الشيخ على الموضوع؟
ان شاء الله تسمع الاجابه يا اخي. من وين حضرتك؟
من اي منطقه؟ ابو علي من كفر قاسم.
من كفر قاسم، حياك الله. يبدو ايضا هنالك مكالمات ولكن نحاول اختصار. معنا السلام عليكم. اتصال.
وعليكم السلام.
تفضل اخي الكريم.
يعطيك العافيه.
الله يعافيك، حياك الله.
لو سمحت انا كنت اصلي، فالمهم الجوال رن. طبعا جيت اركع وفات الجوال، يعني ما عملش ركوع مع الامام، يعني الامام ركع ووقف وانا ما ركعتش معه.
ليش ما ركعتش مع الإمام؟ عفوا، الجوال رن؟
كان الجوال رن، فأنا كنت أصف الجوال.
نعم.
ففي الحالة أنا شو أعمل؟
ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم.
السلام.
حياك الله. نأخذ هذا الاتصال الأخير. السلام عليكم.
ألو.
عليكم. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوي بدي أسألك، هل هنا بدي أسأل القيلة حرام ولا لا؟
ماشي الحال، من وين حضرتك؟
من جميع.
حياك الله، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي.
إن شاء الله.
نتوقف عند هذا السؤال ونعتذر للإخوة الذين حاولوا اتصال بنا لضيق وقت البرنامج. معنا فضيلة المفتي الشيخ أبو خبيب، كان الاتصال من الأخ المستمع من جنين، يقول بأنه كان يعتني بوالده قبل الزواج وينفق عليه ويعطيه من ماله، لكنه بعد الزواج يعني لم يستطع أن يعطيه كما كان يعطيه سابقا، فوالده غضب منه وطلب أن لا يعود إلى البيت. فيعني الآن الحالة التي بينه وبين والده، يعني هل هو يكون عاقا لوالده في هذه الحالة؟ ماذا تقولون؟
على الأخ الكريم أن ينفق على والده قدر استطاعته، فمهما كان دخله ضعيفا لابد له أن ينفق على والده. ربنا قال في الكتاب الكريم: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، فهم أول صنف من الناس أولى بالإنفاق عليه. كما كان ينفق عليه وهو صغير، يقتطع من طعامه وشرابه وماله لينفق على ولده حتى أصبح طفلا ثم شابا ثم رجلا ثم زوجا ثم أبا، فكذلك عليه أن ينفق على ولده مهما كان دخل الابن ضئيلا، ويعطيه بقدر ما يستطيع. ربنا قال في القرآن الكريم: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وربنا قال في كتاب الكريم: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذه الساعة التي يحتاج بها الأب إلى ابنه، فهل يا ترى يترك أباه ويعطيه ظهره، أم يقف إلى جانبه في ضعفه وشيخوخته؟ لذلك لابد لهذا الابن أن يعي هذا الأمر جيدا، وأن ينفق قدر استطاعته، وأن يرعى والده لأنه في أشد الحاجة إليه، وفي ذلك يفسح الله تعالى له في أجره ويبارك له في رزقه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: أن يحب أن يبارك له الله تعالى في رزقه، وأن ينسى يعني يمد له في أجله، فليصل رحمه. فكيف بالوالدين؟ ونعلم جميعا كم هي المنزلة الكبيرة العظيمة للوالدين في ديننا الحنيف. والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. الأخ المستمع بعد ذلك من نابلس كان له سؤالان. سؤاله الأول يقول: قرأ في كتاب القول المبين في أخطاء المصلين أن الصلاة بالبنطلون غير مقبولة وغير جائزة، هل هذا الكلام متفق عليه؟ وماذا تقول فيه حوله؟
أول شيء، الكتاب ليس الشيخ الضامن رحمة الله عليه، وأنه على أحد الإخوان الكرام الذين يعتنون بالعلم الأردن، وليس للشيخ مشهور رحمة الله عليه. على أي حال، هو الكتاب شك كتاب جيد ومفيد وفيه فوائد كثيرة، لكن قصة أنه الصلاة بالبنطلون سواء كان المؤلف ذاته أو لأي مؤلف آخر، الصلاة بالبنطلون جائزة، وليس يعني شرط أن يكون اللباس كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن. فاللباس المقصود به هو الستر، ما دام اللباس يستر العورة فهو جائز في الصلاة فيه، والله تعالى أعلم، بغض النظر عن تسميته أو كان موجودا أو لم يكن موجودا في العهد النبوي، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني عن الجمع بين الجمعة والعصر، يعني تناقلت الأقوال بأنه لم يثبت هذا أو لم يصح، ما قولكم بارك الله فيكم؟
هو الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر في الحضر جائز، وهذا مذهب الشافعية. المذهب الحنبلي لم يجز الجمع بين الجمعة بين الظهر والعصر، وكذلك الحال بين الجمعة والعصر، لكن الراجح من أقوال الفقهاء أن الجمعة أن الجمع جائز، وهو مذهب الشافعية، بين الجمعة وبين العصر. إن أحب الأخ يعني استفاد أكثر لي كتاب يعني واسع الحديث فيه عن الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر، واسم الكتاب إذا ممكن يجده في مكتبة مسجد، الجمع بين الصلاتين وقصر صلاة المسافر، وهو كتاب كبير ناقشت فيه هذه المسألة بإطالة، وذكرت أدلة الفريقين ورجحت فيها الراجح، والراجح كان جواز الجمع بين الجمعة وبين العصر، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان اتصال الأخ المسلم من رام الله عن أدائه لفريضة الحج وسفره بالطائرة، كما قال يعني هو أراد أو يريد الذهاب يقلع تقلع الطائرة من عمان إلى جدة، وبالتالي الإحرام يكون بالطائرة يؤدي العمرة، ثم إذا أراد أن يذهب إلى المدينة لزيارة مسجد نبوي ويريد بعدها العودة إلى مكة، هل له أن يعتمر مرة أخرى؟
أول شيء نسأل الأخ الكريم ومن يحج بالطائرة، أنصحه أن يحرم من المطار، يعني مطار عمان بروح المطار محرم جهز حاله
جائز.
طبعا مش جائز الطائرة أصلا.
نعم،
وأقصد بالإحرام إما أن يلبس ملابس الإحرام أو ينوي الإحرام من المطار، لأنه إذا وصل جدة بيكون قد تجاوز الميقات، وأنه يحرم بالطيارة يكون الطيار سنة جاء من قرب الميقات وقم تحرمه فسيكون هناك صعوبة كبيرة، لأن معظم المسافرين على متن الطائرة في هذه الأيام أو في الأيام التي ذكرها معظم حجاج، وأنه يروح يحرمه يغيروا وعيهم ويلبسوكم، يعني الشيء فيها صعوبة كبيرة جدا، ولذلك أنصحه أن يحرم من المطار، يعني بروح مطار عمان سواء كان له بيت ولا كان بالفندق نازل مجهز حاله ولابس لباس الإحرام ويذهب إلى المطار وهو محرم، ويركب الطائرة وهو يحرم من المطار، كلها تقريبا ساعة زمان أو ساعة ودقائق يكون قد وصل جدة، فنوقف الطيارة وقد يحرم هذا فيه صعوبة كبيرة جدا عليه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا وصل مكة المكرمة وأدى العمرة وتحلل ثم رغب بأن يزور المدينة المنورة وزارها ويعود إليها إلى مكة محرما، بده يحرم من آبار علي، هو راجع للمدينة عند آبار علي ويحرم من هناك وينوي ويعتمر مرة أخرى، فهذا جائز،
يعني يعتمر مرة أخرى.
نعم، يجوز. نعم.
طيب، بالنسبة لعودته في 13 ذي الحجة كما هو موعد خروج الطائرة،
ما دام التعجل، من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ما دام خرج من منطقة مكة، خرج من الحرم، خرج من الحرم ومكث لينتظر وعد السفر، فيعتبر هو يعني متعجل، وليكن آخر عهده بالبيت الطواف، والتعجل يكون في الرمي، والمشكلة ليس في التعجل، والمشكلة في الطواف الوداع اللي يعني يسأل عنها الناس، ولأنه أخذ كأول مرة بروح ف يعني صار خلط مع بعض الناس، والتعجل ليس في ترك مكة، التعجل في رمي الجمار، من تعجل في يومين فإثم عليه، برمي اليوم بتعجل برمي اليوم الثاني وبطلع من منى بروح وين؟ على مكة، بروح مكة عشان طوف طواف الوداع. هون اللي بيصير ايش؟ اللي بيصير انه بعض الناس بتأخر في مكة بعد طواف الوداع، سيروا كله طبعا احنا تأخرنا بلازم نرد عيد طواف الوداع ولا خلص نروح. الآن إذا طاف طواف الوداع وغادر الحرم فهو يعتبر أنهى مناسك الحج، وممكن أنه ينتظر القافلة حتى تسير، فانتظار القافلة اللي هو المجموعة اللي فيها ولا الشركات اللي تطلع منها هذا يتعلق بالتطويف اللي بيعملوه السعوديين، الحكومة السعودية أنا بتخرج الحجاج أفواج، متى أجد دور على حجاج فلسطين تخرجهم بيعطوهم الخبر بالبوم الفلاني حتى ما يصير اكتظاظ وزحام على الحدود ومشاكل، وعندهم تنظيم لهذا الأمر. فخروج الحاج رمي الجمار اليوم الثاني وبعديها راح لمكة وطاف طواف الوداع الأصل أنه يترك مكة، لكن ربما يتأخر وكثيرا ما يتأخر، يعني كثير يتأخر حسب زي ما قلت التطويف اللي تتبع الحكومة هناك. فإذا تأخر بعد طواف الوداع ما في عليه طواف وداع ثاني، أمتى بشي عليه طواف وداع ثاني؟ إذا عاد إلى الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليكن آخر عهده بالبيت الطواف. والله تعالى
نعم، بارك الله فيكم على هذا التوضيح. وبعد ذلك كان اتصال الأخ المستمع من كفر قاسم يسأل عن يعني الزواج من الأخوات السوريات ويعني الظرف الذي يمر به أهلنا في سوريا، نسأل الله أن يعجل لهم بالفرج. يعني طبعا السبب لأنهن أرخص مهورا والظروف التي يمرون بها، ما حكم الزواج بالأخوات السوريات في هذه الحالة؟
والزواج من السوريات أو غير السوريات أمر جائز ما دام الزواج قام على الإجابة والقبول، لكن اللي نسمع عنه للأسف الشديد هو استغلال وامتهان للكرامة الإنسانية، إنه يعني معاملة النساء بطريقة فيها مهانة وكأنها سلعة تباع وتشترى وأن تستغل ظروفها المعيشية. هذه الظروف لا سمح الله قد يقع في أي شعب، فهل يقبل الإنسان لأخواته ولأمه وبناته وقريباته أن يستغل يحدث له الاستغلال كما يحدث لمن يقع في مصيبة؟ اللي بقع في مصيبة بحاجة إلى من يقف إلى جنبه، ليس يقف إلى جنبه ليطعمه ويسقيه فقط لا غير. هم ما ترك بلدهم لأنهم مشتاقين أكل فيها، ولا ترك بلدهم مشتاقين شرب فيها. الشام معروف مشهورة بالأنهار والمياه والخيرات، وهي أكثر بلد عربي عندها اكتفاء ذاتي في الأكل والطعام والشراب. ما تركوا بلادهم من هذا الأمر، تركوها من الخوف يطلبون الأمان. فليا ترى هم خرجوا ليطلبوا الأمان ليقعوا بأيدي من يستغلهم ليفقدهم الأمان والمشاعر الإنسانية؟ من حيث الزواج يجوز الزواج ما دام هناك إجابة وقبول، لكن يجب ألا تستغل النساء بمثل ما نسمع للأسف بامتهان الكرامة الإنسانية، وأنها بس فقط لا غير مهلة المتعة. يعني هذا لا يليق بالإنسان المسلم ولا حتى بالإنسان كإنسان يحمل في قلبه مشاعر إنسانية، لأنه ربما يكون لا سمح الله هو ضحية مثل ضحية الحروب والحروب الأهلية بالذات والفتن، فلا يقبل لنفسه وما لا يقبله لنفسه لا يقبله لغيره. فإن أراد أن يتزوج الإنسان امرأة وقعت في مثل هذه المصائب عليه أن يسعى إلى تكريمها، لأنها بحاجة إلى من يكرمها وأن يحافظ على شرفها وعلى عفتها وأيضا على طهارتها وعلى مشاعرها الإنسانية. فهي قبل ذلك وبعد ذلك هي إنسانة لها مشاعر يجب المحافظة عليها وليس امتهانها. أو للأسف هناك من سمعنا يعني أشياء لا تليق ذكرها كالتجارة، كمن يتاجر بالنساء، وهذا أمر محرم. والله تعالى
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل لمستمع آخر سؤاله كان عن الصلاة، قال كان يصلي جماعة و عند الإمام عندما أراد الإمام أن يركع يعني رن الجوال عنده وأراد أن يغلقه، ففي هذه الحالة لم يدرك الركعة أو الركوع مع الإمام، يعني فاته الركوع، ماذا عليه أن يفعل؟
إذا فاته الركوع من الإمام عليه أن يلحق بالركوع، يعني هو يركع من حاله وعليه يتابع الإمام، فما لم يفت المأموم ركنين من الصلاة فصلاته صحيحة، فهو ما لحق، هو إذا بده يرد يسكر الجوال يسكره، لكن مش يضيع حاله الركوع، يوقف تصير يطلع من اتصل عليه يعني يصير يكبس على الجوال زي ما بده، هبطل يصير صلاة. فوإن أراد له أن يغلق الجوال إنارا وهو يصلي، لكن عليه أن يحرص على متابعة الإمام في أركان الصلاة وفروضها وسننها ولا يفوته شيء، فإذا راح للركوع مع الإمام بركع وبيلحق الإمام ببقية الصلاة ليدرك صلاة الجماعة والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الأخير للأخ المستمع من جنين يسأل عن حكم الأرجيلة.
الأرجيلة حكمها كحكم الدخان، بل هي أشد ضررا من الدخان كما يقول العلماء الذين حللوا مكونات الأرجيلة، وأكثر العلماء ذهبوا إلى حرمة الدخان، وهناك من الفقهاء من قال بكراهته والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. إذن بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء الطيب لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة مفتي محافظة طول كرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ مخبيب، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. وكذلك مستمعين الأحبة لكم كل الشكر على حسن متابعتكم لنا، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الاثنين. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم،
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام،
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام،
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام، عليك الصلاة وأزكى السلام،
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام، إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام،
عليك الصلاة وأزكى السلام.